الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ينادي الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الوصف العظيم، ووصف الإيمان، والذي من مقتضاه أن يسمعوا ويطيعوا لما يأمرهم به ربهم سبحانه وبحمده، ولما ينهاهم عنه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تمر به وإما شرا تنهى عنه. ورد هذا النداء في القرآن العظيم في 89 موضعا، ولهذا يتأكد على كل مؤمن أن يعنى بهذا الأمر عندما يسمع الله عز وجل يناديه ويقول يا أيها الذين آمنوا. فالمنادي هو ربنا عز وجل، والمنادى أنت أيها المؤمن، فقد يكون بك أن تصغي سمعك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، إجلالا للمنادي وامتثالا لأمره سبحانه وبحمده، اجتنابا لنهيه، فهو إما خير يأمرك به وإما شر ينهاك عنه. وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض عليكم الصيام. والصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والشهوة في وقت مخصوص، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد ذكر الله عز وجل أنه كتب على الأمم قبلنا، من لدى نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أن الذي فرض عليهم صيام 3 أيام من كل شهر، كما كان الحال عليه أول الأمر في هذه الأمة، ثم نسخ بعد ذلك بإجابة الصيام. وفي ذكر كتابته على الأمم السابقة تنشيط لهذه الأمة وشحذ لهممهم أن ينافسوا في هذا العمل ويسابقوا إلى الخير بفعل ما فرض على الأمم قبلهم. وفيه أيضا تسلية لهم وتيسير أن هذا الذي فرض عليهم ميسر وسهل عليهم، وقد فرض على الأمم قبلهم. قد ذكر الله سبحانه وتعالى عدة أمور فيها تيسير لهذا الأمر، منها ما ذكر، ومنها قوله عز وجل: أياما معدودات. وأيام عند علماء العربية جمع قلة، وصفها أيضا بأنها معدودات، فلم يكن الصيام شهورا بل كان أياما، وأياما معدودات أيضا. ثم أيضا رخص لمن له عذر من مريض أو مسافر أن يفطر ذلك اليوم ويقضي مكانه يوما آخر أو أياما إذا أفطرها. وأيضا كان الصيام في أول الأمر على التخيير، في قوله: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم ولهذا قال في الآية بعدها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكان هذا الصيام تيسيرا من الله سبحانه وتعالى وتسهيلا في أصل مشروعيته. وإذا عرضت أمور أيضا للعبد فإن الله سبحانه وتعالى يسر الأمر عليه. ثم بين عز وجل الحكمة العظيمة والتي من أجلها شرع الصيام. فما شرع الصيام؟ لأجل أن يجوع الناس ويعطشوا، ما يفعل الله بجوعهم وعطشهم، ولكن الله سبحانه وتعالى شرعه لحكمة عظيمة بينها ربنا عز وجل بقوله لعلكم تتقون. قوله لعلكم هنا هذا الحرف للتعليل، أي لتتقوا الله عز وجل، وهذه ثمرة الصيام تنضوي تحتها جميع الحكم والغايات التي يذكرها أهل العلم. فمن التقوى اتقاء المحارم واتقاء الأكل والشرب وسائر المفطرات، ومن التقوى أيضا والتي ينالها الإنسان بسبب هذا الصيام مراقبة الله عز وجل وتربية نفسه وقلبه على مراقبة ربه سبحانه وتعالى وتقواه حيثما كان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته معاذ: اتق الله حيثما كنت. ومنه أو ومنها أيضا من تقوى الله عز وجل وأسبابها، أسباب التقوى منها طاعته سبحانه وبحمده، امتثال الأوامر اجتناب النواهي، ومنها تضييق مجاري الشيطان بالصيام، فلا ريب هو من أسباب تقوى الله عز وجل، إذ هو صيانة للإنسان من الشيطان ومن كيده. ولهذا كان من خصائص هذا الشهر المبارك الكريم ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين. فيغتنم المسلم هذه الفرصة، إذ الشياطين مصفدة، والصيام أيضا يعين على تضييق مجاري الشيطان، فينشط الإنسان في طاعة الله عز وجل، وهذا أمر يلاحظه الناس من أنفسهم. وتقوى الله عز وجل هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالغاية الكبرى من الصيام هي أن ينال الإنسان هذه المرتبة العالية والتي رتب الله عليها عظيم الأجر والثواب. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بصفات جليلة في غير ما آية، وبين ثوابهم وأجرهم عنده سبحانه وبحمده في مثل قوله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فخليق بالمسلم أن يحرص على كل أسباب التقوى، ومن أعظمها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الصيام والمحافظة عليه والحرص عليه. ثم قال عز وجل: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فصيام أيام معدودات قليلة، هو شهر الواجب منه، ويندب ويسن الإنسان أن يصوم ما تيسر من صيام التطوع، لكن بالنسبة لصيام الواجب فهو أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض ما يخلو من حالات إما لا يؤثر فيه الصيام، كالمرض اليسير ليس صداع ألم ضرس أو أشبه ذلك، فمثل هذا لا يرخص صاحبه أن يفطر. الثاني أن يشق عليه الصيام ويكون في صيامه كلفة ومشقة عليه، فمثل هذا يرخص له في الفطر. وقد يلزمه الفطر أحيانا إذا كان الصوم يؤثر عليه ويضر، كذلك إذا كان مسافرا لما قد ينال المسافر من مشقة فله أيضا أن يفطر. وهل الأفضل له أن يفطر أو يصوم؟ حققون من أهل العلم يرون أن الأمر يرجع إلى المشقة وعدمها، من كان يشق عليه الصيام في السفر فالأفضل في حقه أن يفطر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان لا يشق عليه وليس فيه كلفة عليه فالأولى في حقه أن يصوم لإدراك حرمة الزمان وفضله. وإذا سافر فمتى يفطر؟ يفطر إذا فارق البنيان، بنيان البلد إذا تجاوزه وتعداه فله أن يفطر حتى ولو كان أنشأ الصيام حضرا في القول المشهور من كلام أهل العلم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اختلف المفسرون في هذه الآية وفي قوله وعلى الذين يطيقونه فقيل وعلى الذين يطيقونه دون كلفة ومشقة، عليهم فدية إطعام مسكين وإن تطوعوا بالصيام فالصيام خير لهم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فلهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، ولهم أن يصوموا وصيام خير وأفضل لهم. وهذا على قول بأن هذا الأمر كان في أول مشروعية الصيام، إذ كان مشروعية الصيام على التدريج، فخيروا في أول الأمر بين الصيام والإفطار، ثم جاء إيجاب الصيام في الآية بعدها، ويقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فكانت هذه الآية الأخيرة ناسخة للآية المتقدمة، كما ورد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فطرة طعام مسكين كان من أحب أن يفطر يفتدي، ثم أو حتى نزلت الآية بعدها فنسختها، والحديث مخرج في الصحيح. القول الثاني في تفسير هذه الآية أن معنى قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه أي يطيقونه مع كلفة ومشقة، كحال الشيخ الكبير المرأة الكبيرة، فرخص لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وعلى هذا القول لا تكون الآية منسوخة. قال بهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال هي ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فيفطر. ثم قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قلت أن هذه الآيات اشتملت على جملة من شعائر شهر رمضان المبارك، منها الصيام ومنها نزول القرآن فيه ومنها الدعاء ومنها الاعتكاف كما سيأتي في الآيات بعدها. وكان من خصائص هذا الشهر المبارك الكريم أن أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن، وقد روي أن جميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، أيضا صحف إبراهيم التوراة والإنجيل، وقد نزل القرآن في شهر رمضان إلى بيت العزة من السماء الدنيا جملة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والحوادث. فكان نزول القرآن تشريفا لهذا الشهر المبارك الكريم، وقد نزل ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني نزل هذا القرآن هدى للناس، فهو أعظم سبب لهداية الناس. ويتأكد على كل مسلم أن يكون له ورد من كتاب الله عز وجل لينال أعظم سبب للهداية ولثبات على الهداية أيضا، كما قال عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فهذا القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أي علامات وحجج وبراهين ظاهرة واضحة تدل على صحة ما دعا إليه من الهدى، وفيه التفريق بين الحق والباطل وبين الخير والشر. فجدير بالمسلم أن يعنى بكتاب الله عز وجل طيلة العام ويجتهد في قراءته في شهر رمضان. وفي صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه كل ليلة. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير أجود من الريح المرسلة. ففيه مشروعية قراءة القرآن وتدارسه، وفيه تأثير هذا الشهر وهذا القرآن وتدارسه ومجالسة الأخيار في عمل الإنسان وسلوكه. فكان في الخير أو بالخير كالريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فمن شهد منكم بشارة فليصوموا لمن أدركه هذا الشهر المبارك الكريم، فيلزمه أن يصومه، وإنها لنعمة من الله كبرى أن يمد في عمر الإنسان حتى يدرك هذا الشهر، فهو موسم من مواسم الخير، فيه تقال العثرات، وفيه تضاعف الحسنات، وفيه تكفر السيئات. وفي الحديث المخرج في الصحيح: صلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما شنبت الكبائر. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يقول الله تعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. صيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم. فخليق بالإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وهذا الموسم، لأن المواسم الكريمة سرعان ما تنتهي وتنقضي، فينظر الناظر إلى حاله فيها وإلى ما أودعها من عمل، فربما يفوت الموسم دون أن يحصل الإنسان منه بغيته، ودون أن يقضي منه نهمته. والليل والنهار خزانتان، فلينظر كل واحد منكم ما يضع في خزانته. ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، أعيدت مرة ثانية، قيل حتى لا يظن أن هذا الحكم نسخ مع الآية الأولى على القول بنسخها. في قوله عدة من أيام أخرى دليل على أنه إذا أفطر شهر رمضان فإنه يقضي بعدد الأيام إن كان شهر 30 أو كان 29، وفي دليل على أنه يقضي عدة من الأيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة، إن كان الأولى فيها التتابع، وله أن يؤخره حتى ولو صام قضاء رمضان في أيام قصيرة وأيام باردة، فلا بأس بهذا. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي ما شرعه من الأحكام كله تيسير وخير وفضل من الرب الكريم سبحانه وبحمده. فرخص للعباد إذا عرضت لهم عوارض من مرض أو سفر أو شبه أن يفطروا، ورخص لهم في كثير من الأحكام برخص تدل على يسر هذه الشريعة وسماحتها. ما يريد الله ليجعل عليكم الحرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة هذا الشهر فتتموا أيامه وتكملوا أوقاته بصيام نهاره والاجتهاد بأنواع الطاعات والقربات فيه، بصيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن والاجتهاد في أنواع القربات والصدقات، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي تكبرون الله عز وجل. قد أخذ العلماء من هذا مشروعية التكبير عند نهاية الشهر وعند انقضائه ليلة العيد، فيشرع للمسلم أن يكبر ليلة العيد وصبيحته إلى أن يخرج الإمام، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما من عليه من إكمال عدة شهر رمضان وعلى ما تفضل عليه من الهداية والتوفيق. ثم قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تقريب ربنا فلناجي أم بعيد فلناجي؟ فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لاحظ في هذه الآية أن الجواب جاء من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ومثل هذه الأسئلة يأتي الجواب بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الآية التي بعدها بقليل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال، وهكذا عامة المسائل في القرآن يكون الجواب فيها بواسطة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجواب هنا جاء من الله سبحانه وتعالى مباشرة إشارة إلى قربه من عباده. ويلاحظ في عدية القرآن أن عامتها لم يأتي معها حرف النداء كقوله عز وجل على سبيل التمثيل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا، وجميع الآيات التي وردت في الدعاء دعاء الأنبياء أو غيرهم لم يأتي معها حرف النداء. وحذف حرف النداء عند علماء اللغة العربية يكون إشارة إلى قرب المنادي، فهو قريب سبحانه وتعالى منا، أقرب إلى أحدنا كما قال عليه الصلاة والسلام من عنق راحلته لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر والتسبيح والتهليل، قال اربعوا لأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويلاحظ يا إخوان أيضا في أدعية القرآن أن الله سبحانه وتعالى أورد الأدعية، يعني عامتها لم يكن كلها جاءت بلفظ أو باسم الرب سبحانه وبحمده، وفيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته الخاصة بأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. فالداعي يتوسل إلى الله بربوبيته، كأنه يقول اللهم أنت ربي وإذ كنت ربي وقد ربيتني على كل خير ودفعتني عني كل شر فتقبل مني دعائي. إذ الربوبية نوعان، ربوبية عامة لكل الخلق كما في قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وربوبية خاصة لا تكون إلا لأصفيائه من أنبيائه وعباده المؤمنين. فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب من عباده، سميع بصير عليم رقيب، ويخفى عليه خافية من أحوال عباده وأمورهم، يسمع دعواهم ويسمع شكواهم ونجواهم ويجيب دعاءهم في كل وقت وحين، وإن كان هناك أوقات قد تكون مظنة للإجابة، ومنها دعاء إنساني حال الصيام وعند الفطر، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حين يفطر، وفيه إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولكن يحصل من الإنسان عند دعائه أن يجتهد في الدعاء وأن يسأل الله من قلبه لا من ظهر قلبه، فلا يدعو الله وهو غافل لاهي، أو يدعو بلسانه فقط دون أن يتحرك قلبه ويتوجه قلبه إلى ربه، بل يدعو ربه بافتقار وتذلل وحضور قلب واجتهاد في الدعاء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم وقطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا وما استعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، بل المؤكد عليه أن يظل داعيا طيلة عمره. ولله سبحانه وتعالى في ما يقضي حكم وأسرار، فقد يكون من الحكمة ومن مصلحته هو أن تتأخر الإجابة، ولن يضطيع له دعوة عند الله عز وجل، فإنه كما في الحديث ما دعا عبد بدعوة إلا أعطاه الله واحدة من خصال ثلاث، إما أن يعجلها له في الدنيا أو يدفع عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له يوم القيامة. أما أن يدعو مرة ومرتين أو وقتا معينا ثم يرى أن إجابة دعوته في ظنه تأخرت فيترك الدعاء، فمثل هذا حري أن لا يستجاب له. فينبغي للإنسان أن تكون له دعوات يختارها من الكتاب ومن السنة، إذ هي جوامع الدعاء، ومما يحتاجه هو أيضا يدعو بها في وقت رخائه، حتى يتعرف الله سبحانه وتعالى إليه في وقت شدته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس في وصيته العظيمة له تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، فيتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفه ربه ويدركه في وقت حاجته وشدته. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا أراد من ربه أن يستجيب دعوته فليستجيبه هو لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم أحيب، استجيبوا لربكم من قبل يأتيهم لا مرد له من الله، فيستجيب لربه ويؤمن بربه سبحانه وتعالى فيستجيب دعوته ويجعله من الراشدين السالكين طريق الرشد والخير والصلاح والاستقامة. ما قال عز وجل: أحل لكم آية الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. جاءت الأحكام في هذا الشهر الكريم بتدريج توطينا للناس وتعويدا لهم على الصبر واحتمال ما ينالهم في الصيام، ومن لا ريب أن الصيام من أعظم الأمور التي تربي الإنسان على الصبر، والصبر بأنواعه كلها ثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله عز وجل، والصبر على أقداره المؤلمة. ولهذا شرع في أول الأمر الصيام طيلة النهار ثم يفطر ويأكل ويتناول جميع المفطرات ما بين المغرب والعشاء ثم يمسك بعد العشاء، وإن نام قبل أن يفطر استمر صائما إلى اليوم الآخر. قد ورد أن قيس بن صرمة الأنصاري جاء من حائط له يعمل فيه وقال لامرأته: هل عندك من شيء؟ فقالت: لا، ولكن أذهب وألتمس له. لم تجد عنده تجد عندها شيء تعطيه إياه ليأكله رضي الله عنه الله ما كانوا عليه من حاجة. فذهبت تلتمس له شيئا يأكله، فلما جاءت إذا هو نائم فقالت: خيبة لك، نمت؟ فسمر صائما إلى الغد، فلما كان الغد أغمي عليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك التيسير من الله عز وجل. فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث هو الجماع. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، أي هن سكن لكم وستر لكم. الرجل ستر المرأة كما أن المرأة ستر للرجل، فكل واحد منهما بمثابة الستر على صاحبه، وبينهما من الوصلة والخلطة ما بينهما، وما هو من القرب بمثابة قرب اللباس من صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فكان بعضهم ربما قارف في الليل وربما أكل في الليل، فقال عز وجل: فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب عليكم فيسر عليكم الأمر ونسخ هذا الحكم والإمساك في الليل، وعفى عنكم ما سلف مما حصل بينكم من مقارفة للنساء. وبما أن الرجل والمرأة بمثابة اللباس، كان من حكمته سبحانه وتعالى أن يسر هذا الأمر وأباح لهم جميع المفطرات في ليالي رمضان. فالآن باشروهن، هذا دليل على نسخ الحكم السابق، فأبيحت المباشرة في ليالي رمضان، وابتغوا ما كتب الله لكم من مباشرة النساء من الولد وإعفاف الزوجين أحدهما الآخر، وكلوا واشربوا، يعني كلوا واشربوا ليلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي الآية دليل على أن الليل ينتهي بانبلاج الفجر ويبدأ بعد ذلك النهار، وأن النهار في الشرق يبدأ من طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يقولي من الفجر احتراز لإزالة ما قد يعرض للناس من الإبهام في فهم معنى الآية. إذا كان بعضهم يعمد فيربط خيطا في رجله خيطا أبيض وآخر أسود حتى يميز بينهما، كما فعل عتي بن حاتم رضي الله عنه لما وضع عقالين أسود وأبيض تحت وسادته، وكان يأكل ويشرب وينظر إليهما حتى تبين له الخيط الأبيض، يظن أن الخيط هو الخيط المعروف الحسي المعروف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن وسادك إذن لا عريض، إنما هو سواد أو بياض الليل من سواد النهار. وفي أن الإنسان يستمر في الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، وفي مشروعية السحور وتأخيره إلى قبيل الفجر، ولا ينبغي الإنسان يتسحر منتصف الليل وآخر الليل ثم ينام، وإذا احتاج أن يأكل في منتصف الليل فينبغي أن يأكل شيئا قبيل الفجر، ولو أن يشرب ماء وفيه أيضا فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان لو أصبح جنبا أو المرأة طهرت من حيضها في الليل ولم تغتسل حتى طلع الفجر فإن صيامه صحيح. وفي حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنوبا من أهله فيغتسل ويصوم. وفي أيضا أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر فصيامه صحيح، إذ الأصل بقاء الليل. وهنا مسألة يقع فيها كثير من الناس وهي صادرة عن شيء من التهاون، وهي أن الواحد يستيقظ من نومه ثم يأكل ويشرب وربما لا يسمع الأذان، لا ما سمع الأذان، ثم يتبين له أن الفجر قد طلع وأن الناس يصلون صلاة الفجر فيسألون عن هذا كثيرا. والمشهور في المذاهب الأربعة اختيار الشيخ الإسلام والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أجمعين أنه يقضي ذلك اليوم، لا سيما أن فيه شيئا من التساهل والتهاون، فأجهزة ضبط الوقت اليوم متوفرة والمنبهات كثيرة، وكون الإنسان يقوم ويأكل دون أن يتثبت ودون أن يتأكد حتى أنه تساهل وتقصير منه، ففي حقه يقضي ذلك اليوم. ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذه نهاية اليوم في الشرع إلى غروب الشمس. حديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، نهي عن مباشرة النساء وقت الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. وقال: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله كما في الحديث، واعتكف النساء من بعده، واعتكف في سنة العشر الأول ثم العشر الوسطى، ثم قال: من كان اعتكف معي فليعتكف معي في العشر الأواخر فقد أريتها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. وإذا اعتكف الإنسان وقطع صلته بالناس وقصر صلته بربه سبحانه وبحمده ذكرا وقلاة وتلاوة لكتاب الله عز وجل، فلا يجوز له مواقعة النساء طيلة اعتكافه. وإذا حصل أن وقع زوجته فإنه يبطل اعتكافه. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في تلك حدود الله، يعني ما تقدم من أحكام الصيام مذكورة في هذه الآيات هي حدود الله عز وجل، قال: فلا تقربوها ولم يقل فلا تنتهكوها. وهذا من التأكيد على البعد عن مقاربة ومقاربة حدود الله عز وجل. والآية دليل على مسألة سد الذرائع. وفي آية أخرى قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. الجمع بين هاتين الآيتين أن قوله عز وجل فلا تقربوها يراد به النواهي، فالنواهي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، وأيضا لا يقترب منها، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وأما الآية الثانية تلك حدود الله فلا فهي في الأوامر، فالواجب على الإنسان التزامها وامتثالها، ولكن لا يتجاوزها ولا يتعداها. وفيه دليل على أن هذا الشرع الحنيف وسط بين الغلو والتقصير، فلا يحصل للإنسان تقصير بحيث يقترب من حدود الله عز وجل ويرتكب نواهيه، ولا يحصل منه غلو وتفريط بحيث يتجاوز ما حد الله سبحانه وتعالى له وما أمره به. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يوضح آياته ويبين أحكامه للناس لعلهم يتقون. وفيه شرط إلى أن ما تقدم ذكره هو من أسباب التقوى ومن الأمور الموصلة إليها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.